بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم شريعة النور، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد في دبي. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته في بداية هذا اللقاء.
أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، وأسأل الله جل وعلا الجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم.
اللهم أمين. مستمعين الكرام، حديثنا في هذا المساء متصل بسابقه. بدأنا فضيلة الشيخ في الحلقة الماضية بسلسلة مسلم، وتكلمنا فضيلة الشيخ عن خلق الصدق. اليوم نتكلم عن خلق آخر، وهو أيضا من الأخلاق العظيمة، أعني به خلق الحياء. والحياة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شعبة من شعب الإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. مستمعين الكرام، يمكنكم المشاركة، وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-551-688، ومن خارجها 00971-600-551-668. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. فضيلة الشيخ، الكلمة إليكم.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن خلق الحياء يمثل قطب رح الأخلاق ومجمعها، وتعود الأخلاق كلها إلى هذا الخلق العظيم. فالحياء هو خلق يكف العبد عن ارتكاب القبائح والرذائل، ويحثه على فعل الجميل من الأعمال والأقوال والتصرفات، وأيضا يمنعه من التقصير في حق صاحب الحق. ولذلك من أعظم ما يمنحه الله جل وعلا للعبد هو الحياء. وإذا انتزع الحياء من الإنسان فلا تسأل عنه في أي واد هلك. ولأجل هذا جاءت النصوص لتؤكد على هذا الخلق العظيم، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على رجل يعظ أخاه في الحياء، فقال له دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء خير كله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك هو أصل كل خير، وذهابه ذهاب الخير أجمعه، لأن الحياء باعث على أفعال الخير ومانع من المعاصي. والحياء يحول بين المرء والقبائح، والحياء يمنع الإنسان مما يذم ويعاب عند الناس. كذلك الحياء في واقع الأمر لباس يلبسه الإنسان، يتخلق به الإنسان، فيستر عنه كل نقص وقبيح. ولأجل هذا الحياء خصلة عظيمة، فإن كان هذا أثره فلا شك أنه من أجل الأخلاق ومن أعلى الآداب، لأنه لا ينتج إلا خيرا. فالمقصود بأن الحياء من الدين، ولذلك يقول قرة بن إياس: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر عنده الحياء، فقالوا: يا رسول الله، الحياء من الدين؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: بل هو الدين كله. ولذلك لما نأتي إلى حديث شعب الإيمان، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال: والحياء شعبة من الإيمان، يعني شعبة عظيمة ومهمة من الإيمان. يدل على ذلك التنبيه عليه من بين بقية الشعب، فقد خصه النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لما له من المنزلة العالية والرفيعة عند الله جل وعلا. الحياء في واقع الأمر يصون الإنسان عن كل قبيح ويبعده عن كل ردي، ولذلك الوجه المصون بالحياء كالجوهر المكنون في الوعاء، وكاللآلئ في البحار، ولن يتزين إنسان بمثل زينة الحياء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما كان الحياء في شيء إلا زانه، ولا كان الفحش في شيء إلا شانه، فلا يكون في شيء من الأقوال والأفعال إلا زينه وحسنه، ولا ينزع من شيء من هذه الأمور إلا شانه وقبحه. الحياء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس: إن فيك لخلقين يحبهما الله. قلت: وما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والحياء. الحلم والحياء، هذا دليل على محبة الله جل وعلا لخلق الحياء، كما أنه أحب الحلم جل وعلا وتقدس. ولذلك تأتي نماذج كثيرة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام تشير إلى الحياة، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف الحياء في وجهه صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يحث على الحياء كثيرا. الحياء يقود إلى الجنة، الحياء يقود إلى الجنة، لأن الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. الحياء هو خلق أهل الإسلام، جاء في الحديث: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. الحياء في واقع الأمر شريعة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى أن الأنبياء، إلى أن جميع الأنبياء جاءوا بالدعوة إلى التخلق بهذا الخلق. الحياء في واقع الأمر يمنع الإنسان من الوقوع في المعاصي والرذائل والقبائح، وهذا شيء معلوم، يعني بمعنى أن الإنسان قد يتاح له فرصة التلطخ بشيء من هذه القاذورات من الذنوب والمعاصي فيمنعه الحياء: ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء، فكان هو الدواء لها، ولكن إذا ذهب الحياء فلا دواء. والمقصود بأن الحياء في واقع الأمر يعين على الابتعاد عن المواطن، مواطن الرذيلة والأماكن، أماكن المعاصي وغير ذلك مما يقبح بالإنسان. الحياء في واقع الأمر يكون من الله جل وعلا، يكون من الله جل وعلا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: استحيوا من الله حق الحياء. قال الصحابة: يا رسول الله، إنا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. هذا هو الحياء من الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وصى رجلا قال له: أوصني يا رسول الله. قال: أوصيك أن تستحي، أن تستحي الله عز وجل كما تستحي رجلا صالحا من قومك. الله أكبر، بمعنى أن الإنسان أحيانا يخجل من رجل صالح، يترك بعض الأمور وكذا حياء منه. إذن الذي أولى بالحياء هو الله جل وعلا: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. كذلك طبعا أحيانا الإنسان يخلو بنفسه، وربما حدثته نفسه إلى فعل المعصية، فعليه أن يستحي من الله جل وعلا حياء عظيما. ذلك أن الله جل وعلا لا تغيب عنه غائبة في السماوات ولا في الأرض، وما من شيء إلا والله جل وعلا يراه. ولذلك الإنسان إذا خلا بنفسه فليعلم بأن الله تعالى مطلع عليه، ناظر إليه. كذلك أم سلمة رضي الله عنها تحدث وهي إحدى أمهات المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حدث قال: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. تقول أم سلمة: يا رسول الله، فكيف يصنع النساء بذيولهن، يعني أطراف الثوب؟ فقال: يرخين شبرا. فقالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا ولا يزدن عليه. الله أكبر. الحياء عند أم المؤمنين أم سلمة بلغ بها أنها تطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يزيد في قدر الثوب من, 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 من أسفل إلى الأرض، وذلك خشية أن يظهر شيء من القدم. هناك حقيقة جملة من النماذج في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كلها تشير إلى تخلق الصحابة والصحابيات بخلق الحياء. الحياء خير كله، ولذلك إذا فارق الإنسان الحياء إذا فارق الحياء الإنسان فلا تسأل عنه في أي واد هلك ولا في أي سبيل سلك. نسأل الله السلامة والعافية. طبعا هناك فرق بين الحياء والخجل، إن من الناس من لا يفرق بين الخجل والحياء. الحياء من الدين، أما الخجل فهو أن يخجل الإنسان من فعل الطاعات أو من اكتساب المكارم، هذا في الواقع يسمى خجل وهو مذموم. ولذلك يقول مجاهد: لا يتعلم العلم مستح ولا مستكبر. والمقصود بالمستح هنا الذي يخجل. كذلك يعني بعض الناس قد يفوت حقه يقول حياء، لا هذا يسمى خجل وليس حياء كما ينص على ذلك أهل العلم. هذه الطوافة السريعة حول الحياء وأهميته وحول وذكر بعض النماذج عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أسأل الله جل وعلا أن يمنحنا وإياكم حياء، وأن يرزقنا وإياكم خلقا يدخلنا به جنة إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. مستمعين الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ويسعدنا أن نستقبل اتصالاتكم على الأرقام التالية: من داخل الدولة 600-55-1688، ومن خارجها 00971-600-55-1668. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. فضل الشيخ هنا على 6688 يقول الأخ: هل هناك كتاب أو جمع لخطب النبي صلى الله عليه وسلم، خطب الجمعة؟
الحمد لله، اجتهد كثير من العلماء من المتقدمين على جمع بعض خطب النبي صلى الله عليه وسلم. والواقع أن هذه الخطب المجموعة على قسمين: منها ما هو صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه ما جاء بأحاديث أو بأسانيد منقطعة لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك الشأن في خطب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فمنها ما هو صحيح ومنها ما هو منقطع من جهة الإسناد.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. هنا السؤال أيضا على 6688 عن الصدقة عن الميت بتوزيع الطعام، سواء كان على المسلمين أو غير المسلمين.
الحمد لله، أولا نبدأ بقضية الصدقة. الصدقة تجوز على غير المسلم وهي بخلاف الزكاة، أما الزكاة فجاء النص بتحديدها في الأصناف الثمانية. أما الصدقة فالأمر فيها واسع، ولذلك يجوز الصدقة على غير المسلمين. لكن السؤال هنا الآن: أولى الناس بالصدقة في هذا العالم من هم؟ هم أهل الإسلام، فيجب على المسلم أن ينبض عرق الإحساس في صدره تجاه إخوانه المسلمين المهجرين والضعفاء والمطرودين عن بلادهم والفقراء في هذا العالم، يلتفت إليهم ويحاول أن يتواصل مع الجمعيات الخيرية الرسمية التي ترعاها الدولة، ويوصل مساعداته إلى إخوانه المسلمين. يبقى قضية، وهذا لا يمنع أنك تتصدق على الكافر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: في كل كبد رطبة أجر. وأيضا في حديث أسماء أن أمها تريد أن تصلها وهي مشركة، قال: صلي أمك. فيجوز. أما الصدقة عن الأموات، نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على الصدقة على الأموات، وأن الثواب يصل بإذن الله جل وعلا. وأفضل الصدقة عن الميت سقي الماء، كما جاء ذلك في حديث سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فيكون سقي الماء يعني من أفضل الصدقات، ويجوز إطعام الطعام وسقي الماء وأيضا الكسوة، وكذلك حفر الآبار وبناء المساجد مثلا، كذلك رعاية وكفالة طالب العلم وغير ذلك من الصدقات. هذه كلها إذا رجى الإنسان ثواب الميت فإنه يصل بإذن الله.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ. إذا نستقبل هذه المكالمة على 600-55-1688. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك
حياك الله يا ابو عبد الله.
الله يبارك فيك. طيب عمرك في الحين الحمد لله يعني موسم الاضحيه.
نعم.
عندي اضحيه عن الاضاحي.
نعم.
عندي اضحيه مكمله لكن القرن منكسر، ما منكسر كامل النصف.
شو هذا اللي منكسر؟
القرن.
القرن طيب.
الخروف. منكسر.
طيب.
وعندي اضحيه ثانيه.
ايه.
موجود فيها بعد عيد الحج.
كيف؟
موجود ولد فيها بعد عيد الحج، يعني ما كمل سنه تخسر تقريبا 20 يوم، شارك 20 يوم كذا.
ما مكمل سنه.
ايوه. بس ما شر سنين ويعني زينه.
خروف
وهل تشمل الاضحية نفس العقوقة؟
طيب
ذكره.
بارك الله فيك يا ابو عبد الله. تسمع الجواب. ناخذ مكالمة ايضا. ابو فيصل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. السلام
عليكم. يعطيكم صحة والعافية يا طيبين.
الله يحفظك يا ابو فيصل. تفضل.
مميزين ما شاء الله، دائما مميزين.
الله يبارك فيك. الله يسلمك. تفضل.
سلم على الشيخ. الله يحفظه ويحفظك.
الله يسلمك يبارك فيك.
موجودين الاخوان والكواليس كلهم موجودين.
جزاك الله خير.
صحة والعافية. شيخ سؤالي للشيخ، يعني آيات القرآن ما شاء الله القرآن كله دعاء.
نعم.
كله اجر، بس نبغى صور معينه اذا كان صار مريض في البيت عندك يعني تقرا عليه.
نعم.
يعني صور معينه. وسؤال الثاني الشيخ، يعني بالنسبه للرزق بالايات سوره الواقعة، هذا صحيح ولا لا؟ وفي اي صور انه يجيب لك الرزق، يعني يجيب لك رزق تقرا؟
نعم.
واي وقت مناسب يعني باي اوقات يعني. جزاكم الله خير.
بارك الله فيك يا أبو فيصل.
صحة
والله يرزقنا من فضله. نأخذ مكالمة أيضا. أبو أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
نور والسرور. تفضل.
الله يعطيكم العافية. أنا عندي سؤالين. سؤالي الأولي، أنا مسؤول عن ديون كم مؤسسات.
نعم.
من الواحد عليه تقريبا 10,100 وشيء. فأنا أقول لي هذا المبلغ متوقع عليك، يعطيني مثل 10,100 وشيء ما يعطي. فأقول لي هذا نعتبره دين عليك. أنا ما أقدر أسمحك، صاحب الشأن ما يقدر أسمحك، يخليه يروح. سؤالي هل هو يعتبر دين عليه أم بس خلاص ترك الأمور وروح؟
يعني قصدك أنت مسؤول عن بعض العقارات المؤجرة وكذا؟
لا لا، مؤسسة غير ديون، أحصد ديون للناس.
تحصد ديون الناس.
يبقى يعني مبلغ بسيط، أقول لي هذا المبلغ كامل عليك، يقول لي هذا ما بدفعه.
أي نعم.
المبلغ عليه كله بسيط، يعني لو 10 درهم لو درهم.
صحيح.
يعتبر دين عليه كله. كان حد يسمعك، أنا بنفسي ما أقدر. صاحب الشأن مكلم إنه ما يسمعك.
أي نعم.
سؤال هو مثل ما تقول لي بس الشيء الباقي يتركه ويروح.
طيب.
سؤال هل يبقى دين عليه ولا ما يبقى دين عليه؟ هذا السؤال الأولي.
أيضا. والسؤال أيضا، هل ذمتك أنت تبرأ كونك وكيل عن أصحاب الأموال؟ طيب. والسؤال الثاني أبو أحمد.
السؤال الثاني، الله يسمعك، أنا سمعت فتوى بالنسبة خاصة إلى الحج. الفتوى الأولية يقول المرأة ما يجب عليها يعني تغطي وجهها، يظل وجهه مفتوح بأثر الإحرام.
نعم.
فالفتوى الثانية قال لها إذا بنت شابة وتخافت الفتنة فعليها.
نعم.
يبقى شيء بسيط في الزحمة.
نعم.
رجال.
نعم.
أما إذا ما فيه زحمة وما تخاف فتنة فما تغطى. نعم. وجهها بأي الإحرام.
طيب.
أنا بعرف أين الفتوى الأولية والثانية الصحيح.
طيب يا أبو أحمد.
فإزاكم الله خير.
بارك الله فيك. حياك الله. تسمع الجواب بإذن الله. إذن فضل الشيخ أبو عبد الله سأل عن الأضاحي، يقول إذا كانت الأضحية الخروف مكسور القرن هل هو مجزئ في الأضحية؟
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عوروها، والعرجاء البين ضلعوها، والعجفاء التي لا تنقي، والمريضة.
نعم.
وهذه الأربعة هي أصل العيوب التي تمنع الإجزاء، وما كان مثلها أو أشد منها فيمنع الأجزاء من الأضحية. أما مكسورة القرن فيجوز التضحية بها. بالنسبة لمكسورة القرن يجوز التضحية بها، فلو ضحى إنسان بمكسورة القرن فيجوز ذلك، لكن الأفضل والأكمل أن تكون سليمة إن وجد، فإن لم يجد إلا هذه لا بأس لو ضحى بها.
وكذلك الشيخ السؤال عن السن المعتبر شرعا في الأضاحي بمختلف أنواعها.
نعم، بالنسبة للأضاحي لابد من اعتبار السن، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد سن الأضاحي. أولا نعلم بأن الأضاحي لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، والغنم الضأن والمعز. أما الإبل فلا بد أن تكون أن يكون سنها خمس سنوات أو سنين، بمعنى تكون قد أكملت السنة الخامسة وطعنت في السادسة، بمعنى دخلت في السنة السادسة من العمر. أما البقر فسنتان، وأما الغنم فإن كانت من الضأن فستة أشهر، تكون قد يعني بلغت ستة أشهر فأكثر. وأما المعز فسنة، أما المعز فسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك بيانا واضحا. نعم
جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. وكذلك السؤال شيخنا عن الأصل هنا، هو الأضحية أم العقيقة، بحيث أن العقيقة تقاس على الأضحية أو العكس
من جهة يعني الأحكام؟
الأحكام نعم.
الحمد لله الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الأضحية على حالها والعقيقة على حالها، إلا أن بعض العلماء يرى قياس العقيقة على الأضحية، ذلك أن الأحكام التي وردت في الأضحية أكثر من الأحكام التي وردت في العقيقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام تحدث عن الأضحية من جهة السن المعتبر، من جهة الجنس، ومن جهة الزمان، ومن جهة العيوب، فدل على أن الأصل هي الأضحية. ولذلك نجد الفقهاء يقيسون العقيقة عليها. بعض الفقهاء يترخص في العقيقة ما لم يترخص في الأضحية، وذلك قالوا وذلك لأن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيء من الأمور التي ذكرها في الأضحية، وقالوا هذه عبادات لكل واحدة سببها، ولذلك لا يقاس بعضها على بعض. الذي يظهر ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن الشروط المعتبرة في الأضحية هي الشروط المعتبرة في العقيق.
نعم جزاك الله خير فضل الشيخ. الأخ أبو فيصل يسأل عن آيات القرآن التي تقرأ على المريض، ولا شك أن القرآن كله شفاء.
الحمد لله، يقول الله جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء. القرآن شفاء للأبدان والأرواح وللقلوب وكذا. وبالنسبة لآيات الرقية هي آيات محددة، فليس كل سور القرآن أو آيات القرآن رقية، وإنما هي بعض السور والآيات. وقد جاء النص على أن سورة الفاتحة رقية، كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدرك أنها رقية. كذلك آية الكرسي مما يتعود بها، وأيضا القواقل الثلاثة، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ رب الناس. فيا أخي الفاضل إذا أحببت أن تقرأ على مريض فأكثر عليه من قراءة الفاتحة وآية الكرسي والقواقل الثلاث.
نعم. كذلك يسأل عن آيات خاصة إذا قرأها الإنسان يحصل معها الرزق، وهل ثبت أن سورة الواقعة هي من تلك الآيات؟
الحمد لله لم يثبت في القرآن أو لم يثبت عفوا في السنة ما يدل على أن سورة بعينها تقرأ لجلب الرزق أبدا، لم يصح في ذلك شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وما ذكر عن سورة الواقعة بأن من قرأها تكون سببا من أسباب جلب الرزق فهذا لا أصل له، لا أصل له. ولذلك يا أخي الفاضل بالنسبة لطلب الرزق يكون ببذل السبب مع التعلق بالله جل وعلا، ولذلك ربنا جل وعلا أمر عباده بالسعي. صحيح. وبالعمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل يسأل يعني يشحذ أمره بأن يعتمل، وجاء عند الترمذي وغيره لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن الطير تسعى.
نعم.
كذلك ابن آدم يسعى.
صحيح.
يسعى يعني، ولذلك بذل السبب من الشرع ومن الدين ومن التوحيد أن تبذل السبب مع توكلك على الله وتفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. وأذكر في هذا السياق ما يروى أن عمر دخل المسجد فوجد فيه مجموعة من الشباب جلوس، قال ما أجلسكم؟ قالوا ندعو الله أن يرزقنا، فضربهم بالدرة وقال إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، خرجوا إلى السوق. كان الأئمة الأكابر يأمرون أولادهم بالسعي طلب الرزق والعمل والاحتراف والاكتساب، هذا هو المشروع. فيا أخي الفاضل إذا أردت الرزق فعليك بالعمل وبالحركة وبالتعلق بالله وتوفيق الأمر إليه مع كثرة الدعاء.
نعم جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. أبو أحمد يسأل أولا يقول هو مسؤول عن تحصيل ديون الآخرين, أحيانا شيخ يحصل الديون من الأشخاص لكن تبقى بعض المبالغ الزهيدة, فهل هذه المبالغ تبرأ ذممهم منها أم تبقى ديونا في ذمتهم مهما قل هذا المبلغ؟
الحمد لله. بالنسبة لوظيفة الأخ بارك الله فيه, هو يجب عليه أن يحصل الديون كاملة. فما دام أنه وكل بتحصيل الديون مثلا وأعطي في مقابل ذلك مبلغا أو نسبة من المال, فيجب عليه أن يكون صادقا مع أصحاب الدين مع أصحاب المال. فإذا حصل شيء يسير كدرهم أو درهمين مما يعني يتسامح به, فالذي يظهر بأن هذا مما لا حرج فيه على أن يطلع صاحب الدين بذلك. فإذا رضي صاحب الدين فالحمد لله, وإذا لم يرضى يتحمل هو الذي يضمن. لأنه يجب عليه أن يستوفي الديون كاملة. وقد جرت العادة ولله الحمد منذ قديم الزمان وإلى يومنا أن الناس يتسامحون في الشيء اليسير, أما الشيء الكبير فلا.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. فيما يعني ورد من أن من محظورات الإحرام في حق المرأة تغطية الوجه, فما التفصيل في هذا الباب بارك الله فيك فضلة الشيخ؟
الحمد لله. أولا فيما يتعلق بإحرام المرأة, النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة عن لباسين في الإحرام, الأول لبس القفازين والثاني لبس النقاب. النقاب وهو الذي تغطي جزء من الوجه بحيث يظهر العينين مثل البرقع أو اللثام. هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام, لذلك قال لا تلبس المرأة المحرمة القفازين ولا النقاب, أو لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. وأما قضية تغطية الوجه فهذه مسألة خلافية, جمهور الفقهاء على أن إحرام المرأة في وجهها, يقولون إذا أحرمت فإنها تكشف وجهها. ومن الفقهاء من يذهب إلى أن المرأة إذا كانت مع محارمها فإنه المحرمة طبعا تكشف وجهها, وأما إذا كانت بمحضر من الناس فإنه يجب عليها أن تغطي وجهها, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن تغطية الوجه وإنما نهاها عن ماذا؟
النقاب.
عن لبس النقاب. ولذلك وجه المرأة كبدن الرجل من حيث التغطية, وجه المرأة كبدن الرجل من حيث تغطيته. فالذي أراه بأن المرأة المحرمة إذا كانت مع محارمها ومع نسائها فتكشف وجهها حال الإحرام, وأما إذا كانت بحضور الأجانب وهي ممن ترى وجوب تغطية الوجه فتغطي وجهها ولا شيء عليه في ذلك. وما يفعله بعض النساء من اعتقاد بأن الغطاء لا يجوز أن يمس بشرة الوجه, هذا من الخرافات ليس عليه دليل, لا من قرآن ولا من سنة ولا من قول صاحب ولا من قول من يعتد بقوله من المجتهدين الأئمة المعروفين. ولذلك يضعون بعضهن خشبا أو يضعون شيئا يحول بين الغطاء وبين الوجه يبعدن, وهذا غلط. حتى لو مس الوجه لا حرج عليه في ذلك.
هنا الشيخ ما يخفك حديث عائشة رضي الله عنها, كنا إذا
نعم تقول كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومر بين الركبان أسدلت إحدانا جلبابها على وجهه, وهذا يدل على من يذهب إلى تصحيح الحديث يدل على ماذا؟ على أن تغطية الوجه واجب بالنسبة للمرأة إذا مر بها الرجال الأجانب.
جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. مستمعين الكرام نحن معكم على الهواء مباشرة من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور, ونذكركم بأرقام التواصل يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-551-6888 ومن خارجها 00971-600-551-668. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 668 هنا فالشيخ على 6688. يقول الأخ اختلطت عليه الأحكام في قصر الصلاة في مقر العمل, هل يقصر أم يتم؟
الحمد لله. هو الآن الصورة اللي حاصلة ويحصل فيها الحديث هو أن رجلا يسكن في مدينة ويعمل في مدينة أخرى,
ويتردد
ويتردد يوميا. بمعنى أن الآن صورة المسألة وتخريجها على أن الرجل أصبح له إقامتين، إقامة هنا وإقامة في محل العمل، وهذا على الدوام والاستمرار. ولذلك الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه إذا كان في مقر العمل فإنه لا يترخص برخص السفر لأنه كأنه مقيم. أما إذا كان ما بين المدينتين يعني هو مسافر في الطريق فله أن يترخص لأنه مسافر، يصدق عليه أن يقال بأنه مسافر. أما في مقر العمل فلا، لا يترخص ما دام أنه على الدوام. لكن أحيانا قد يذهب يوم واحد فقط ويعود بقية الأسبوع، فنقول له لا بأس لو ترخصت برخص السفر.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. هنا على 6688 يقول الأخ أنه نذر إن فعل أمرا أن يقرأ جزءا من القرآن، ومرت السنين ولم يستطع تنفيذ النذر كل مرة، فهل عليه كفارة النذر أم بعدد المرات؟ يقول مع علما أنه لا يستطيع أن يحصي تلك المرات، يعني نذر أنه كلما فعل أمرا أن يقرأ جزءا من القرآن.
الحمد لله. أولا لابد أن نعلم بأن النذر في أصله مكروه، ذلك أن النذر هو أن يلزم الإنسان نفسه بعبادة لم تجب عليه بأصل الشرع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وكان يقول لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من الشحيح. وكان ينهى عليه الصلاة والسلام عن النذر، فإذا نذر الإنسان وجب عليه أن يفي بذلك. ولذلك العلماء يلغزون على أن عبادة مشروعة فتجب، يعني هي مستحبة، أو عفوا على أن هناك عبادة مكروهة ويجب الوفاء بها، مكروهة ويجب الوفاء بها، يذكرون النذر، يقولون النذر. ولذلك يا أخي الفاضل هذا أنت قصرت الآن في النذر وتساهلت وتراخيت، مع أنك تقول بأن تقرأ جزء من القرآن ومر عليك، فالواجب عليك التوبة والاستغفار وترك النذر. والذي يظهر لي بأن عليك الآن كفارة يمين وهو إطعام 10 مساكين.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نستقبل هذه المكالمة. سعيد.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبتين، حياكم الله، جزاكم الله خير على البرنامج. طيب، اللهم اجعل في مجال حسنات.
آمين، بارك الله فيك، تفضل.
عمرك يا سيدي الشيخ، عندي سؤالين. السؤال الأول، لقيت عسل في البر، طبعا ما علي علامة، بسيحة كبيرة يعني، وقصيته، هل حلال علي أو حرام؟
نعم.
زين، السؤال الثاني، طول بعمرك، ما أجر صيام يوم عرفة؟
نعم،
مشكورين، بارك الله فيك،
حياك الله يا سعيد. تسمع الجواب. إذا فضل الشيخ يقول حصل على خلية عسل وقطع تلك الخلية واستخرج العسل دون وجود علامة تشير إلى أنها تخص شخصا بعينه.
الحمد لله، ما يتعلق بالمباحات هذه من الأشجار مثلا أو الحجارة أو العسل مثلا أو الحيوانات التي متوحشة بأصل طبيعها وتصاد وليست ملكا لأحد، كل هذا على الإباحة. الأصل في الإنسان، الأصل في هذه الأشياء الإباحة، أصل فيها الإباحة. فإذا لم يكن ثم علامة تدل على ملك شخص لهذه الخلية، يعني بحيث لم تكن في أرض أحد مثلا يملكها أو في بستان مثلا أو في شيء مما يشير إلى أنه ملك لأحد، لا بأس، ما في، لا حرج عليك في ذلك، فهذا الأصل فيه الحلو الإباحة.
طيب شيخ، إذا كان في بعض المرافق العامة مثلا في حديقة من الحدائق العامة ونحو ذلك، في أشجار المسجد مثلا،
هذا يرجع فيه إلى يعني تقييد ولي الأمر. فإذا قيد ولي الأمر المباح وجب التزام الطاعة في مثل هذا، بمعنى أنه الآن يمنع مثلا من الحدائق العامة أحد يعتدي مثلا على خلايا النحل أو يعتدي مثلا على كذا، يجب التزام هذا. أما إذا لم يكن ثم أمر ولا قانون فإنه يجوز للجميع الحل والإباحة، ما دام أنها في، لأن هذه تفسد مع الوقت.
نعم.
ولذلك أخذها واستثمارها في وقتها التي فيه النفع أولى من تركها تفسد.
نعم. الأخ سعيد أيضا سأل عن أجر صيام يوم عرفة.
الصيام يوم عرفة سنة مؤكدة، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه يكفر ذنوب سنتين، السنة الماضية والسنة الباقية، هكذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام يكفر الذنوب سنتين كاملتين.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. هنا على 6688 الأخ يسأل، طبعا يقول أرجو إعادة رقم الاتصال، سبق وذكرنا بالرقم لكن نحن الآن سنتوقف عند هذا الفاصل بإذن الله تعالى. بعد الفاصل نعود إليكم مستمعين الكرام لنكمل حديثنا، فإلى الفاصل. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، وبصحبة ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. فضيلة الشيخ، هنا أظن هذا السؤال كان في حلقة الأمس، أحد الأخوة كان قد سأل عن الحج، وهل يلتزم الإنسان بمذهب من المذاهب بحيث لا يتجاوزه ولا يتخطاه، خاصة فضيلة الشيخ في مناسك الحج، وما يعني أنتم أعلم كيف يكون الوضع هناك إذا حاول الإنسان أن يلتزم قولا واحدا لابد أنه سيقع في حرج.
الحمد لله، بالنسبة للعامي المقلد إذا كان ليس عنده القدرة على التمييز بين الأقوال فلا حرج لو التزم قولا معينا، ولكن الأصل في المسلم أنه إذا وقف على قول الدليل مع هذا القول يجب عليه أن يأخذ بهذا القول الذي معه الدليل، لأن الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم كلهم متفقون على أن إذا صح الحديث فهو مذهبي، ولذلك الآن مسائل الحج ولله الحمد ميسرة. المشكلة أين؟ المشكلة في يعني اجتهادات بعض من ليس لديه علم أو لديه تقميش في العلم، فتجده مثلا يبحث عن الرخص للناس في غير يعني سبيلها الشرعي، وإنما هو في واقع الأمر هو يعتقدون أن هناك والله مصالح لكنها متوهمة هذه في قضية والله توسيع دائرة الرخص. ولذلك أخي الفاضل اجتهد بأن تكون يعني حريصا على الدليل وعلى القول الذي عليه الدليل. إذا والله مثلا ما استطعت وليس عندك القدرة ما في بأس لو أنك يعني تقيدت بمذهب من المذاهب ما دمت عاميا لا تستطيع البحث عن يعني الدليل الشرعي أو البحث في الأقوال.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. هنا مقول الشيخ تتردد على ألسن بعض الناس، يقول الذي لا يستحي أو الذي يستحي لا يعيش.
الحمد لله، الحقيقة هذا القول غلط ومردود إلا إذا كان المقصود بالحياء الخجل، وأنا ذكرت في كلمتي بأن الخجل مذموم وأما الحياء فهو محمود. صحيح. ولذلك لما مر النبي عليه الصلاة والسلام على رجل يعظ أخاه في الحياء يعني يقول لا تستحي وكذا نهاه زجرا قال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. فإذا كان قصد السائل الحياء الذي هو الخلق الشرعي الخلق الديني الخلق الذي يحبه الله ويحب أهله فهذا كلام خطير. وأما قضية الخجل فنعم صحيح أنا أتفق معه، يعني بعض الناس يذهب حقه ويقال خذ حقك يقول والله أنا أستحي، لا هو يخجل، هذا حق ممنوح لك ومشروع بأنك تأخذه وتطالب به، يكون امتناعك عنه من باب الخجل وليس من باب الحياء.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. هنا أيضا سؤال عن الصدقة، هل يعني يشترط في الصدقة أن ينويها الإنسان قبل أن يتصدق؟ يعني مثلا يقول أحيانا أدفع شيء لشراء حاجة فتبقى لي بعض الدراهم ولا أريد أن أنتظر حتى يرجع لي الباقي فأقول هي لك، فهل هذه تعد صدقة شيخ؟
الحمد لله، نعم هذا نوع من أنواع الصدقة، بمعنى أن الإنسان إذا بقي له مبلغ من المال ورأى بأن الانتظار يعطله أو كذا وأحب أنه يتصدق به ينوي بذلك الأجر والثواب من الله عز وجل، يظهر لي بأن هذا نوع من أنواع الصدقة ما في بأس.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. السؤال شيخنا، إذا صادف يوم عرفة يوم السبت أو يوم الجمعة في قضية الصيام والنهي الذي جاء عن صيام يوم السبت أو الجمعة؟
الحمد لله. أولا فيما يتعلق بتخصيص يوم الجمعة بالصيام اللي هو الصيام النفل المطلق، فقد صح الحديث فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام حيث نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصيام. أما يوم السبت فالحديث الوارد فيه حديث محل بحث وكلام عند أهل العلم، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الحديث ضعيف من جهة الإسناد ومن جهة أيضا ومنكر من جهة المتن. فالمقصود بأن الحديث مضطرب إسنادا ومتنا، وهذه مسألة. المسألة الثانية، إذا وافق يوم السبت يوم عرفة فإنه يجوز صيامه لوحده، وذلك لأن الإنسان حينما يصوم هذا اليوم يصومه لأنه عرفة وليس لأنه يوم السبت، ولذلك لا حرج على الناس أن يفردوا يوم السبت بالصيام حتى على صحة الحديث. لو قلنا بصحته مع أن الحديث ضعيف يجوز أن يفردوه بالصيام، لأنهم لا يصومون يوم السبت قصدا وإنما يصومون يوم عرفة، يصومون عرفة الذي وافق يوم السبت.
نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ وبارك فيك. شيخنا، اللغط الذي يصاحب مثل هذه المسائل حيث الإنكار الشديد على من صام أو الذي لم يصم،
الحمد لله لا ينبغي للناس أن يحملوا لا ينبغي لطالب العلم أن يحمل الناس على قول اختاره هو. لا يجوز له ذلك، ولا يجوز له أن ينكر على الآخرين، خاصة وأن المسألة ليس فيها محل، ليست محل إجماع، يعني لم يحصل إجماع قطعي ولا إجماع سكوتي مثلا في هذه المسألة، وإنما المسألة محل خلاف، وهي دائرة ما بين يعني ما بين هي دائرة ما بين يعني الصواب والخطأ من حيث المجتهدين إذا توفرت لديهم أدوات الاجتهاد وهم أهل للبحث والاجتهاد في هذه المسائل. والإنكار في هذا غلط، ويعني ينبغي لطالب العلم أن يكون أكثر يعني أوسع صدرا من عوام الناس، لأن العوام الآن قد يكون بعضهم أوسع صدر من طلبة العلم حينما يتقبلون مثل هذه الأقوال. فمما يؤسف لأن يضيق طالب العلم، يضيق صدره لمثل هذه المسائل، ويضيق بحيث أنه والله لا يرى إلا هذا القول ويرى بأنه الحق. لا، هذه المسألة الآن لو جئنا إلى حديث مثلا النهي عن إفراد يوم السبت بالصيام، نجد بأن الجمهور على تضعيف الحديث، جمهور المحدثين وجمهور الفقهاء على تضعيف هذا الحديث. أرد الصححه ثل قليلة من أهل العلم الأفاضل، وهذا لما يأتي إنسان ويأخذ مثلا بمن صححه هذا يهدم قول عظيم واجتهاد كبير لأهل العلم وهو جمهور العلماء الذين ضعفوا هذا الحديث. ولذلك ما ينبغي حقيقة يعني التشديد على الناس والإنكار عليهم. إذا كان الإنسان بلغ اجتهاده بحيث أنه وصل إلى كذا فيخبر به ولا يلزم، لا يلزم الناس، إنما يخبر به فقط.
صحيح، جزاك الله خير فضل الشيخ وبارك فيك. هل ورد فضل الشيخ ما يدل على استحباب تغطية الرأس عند قراءة القرآن؟
الحمد لله لم يثبت في هذا شيء، لم يثبت في هذا شيء فيما أحفظ. فالإنسان يقرأ القرآن قائما وقاعدا وعلى جنب، والمرأة تقرأ القرآن أيضا مغطية لرأسها وكاشفة لرأسها وكاشفة لشيء من بدنها، لأنه ما عندنا شيء من في الأدلة أن من شروط صحة قراءة القرآن في غير الصلاة أن يستر الإنسان عورته مثلا، أو تستر المرأة بدنها، أو تستر مثلا شعرها، ما عندنا شيء. هذا في الصلاة فقط. أما في قراءة القرآن فالأمر واسع، ولذلك سهل الله جل وعلا الذكر للناس وسهل قراءته للناس ويسر السبل لذلك حتى يقرؤونه على كل حال.
نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ وبارك فيك. سؤال عن السفر سياحة دون إذن الوالدة.
الحمد لله، لا بد للإنسان أن يستأذن الوالدين وأن يطلب رضاهم حينما يسافر سفر طاعة أو سفر عبادة أو سفر عادة. ما ينبغي للإنسان أن يخرج ويترك والديه وراءه يبكيان أو يتركهما وقد يعني مثلا يقلقان عليه. النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن للشاب الذي أراد الجهاد في سبيل الله أن يخرج إلا بعد أن يسترضي والديه، بل إنه رده كما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال ألك والدان؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. وجاء في الحديث الآخر قال كيف تركتهما؟ تركت قال يبكيان، قال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. فإذا كان الجهاد والحج وطلب العلم يجب على الإنسان أن يستأذن والديه وأن يرضيهما، كيف بالذهاب سياحة؟ كيف بمثل هذا السفر يرضي الأصدقاء أو يحقق وطر نفسه ولا يرضي والديه؟ لا ما يجوز، يجب عليه أن يستأذن والديه، إذا رضي فالحمد لله، وإذا لم يرضي فلا يخرج، لأن في خروجه معصية. نعم
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك الله فيك. هنا يسأل الأخ عن التدخل في شؤون الآخرين، إلى أي حد يسمح به شيخ؟
الحمد لله، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وصح عنه أنه قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا كان التدخل في شؤون الآخرين بحيث أنه يدخل في خصوصياتهم، يدخل في أمورهم الأسرية والاجتماعية، وهم لم يطلبوا في ذلك فليس له الحق، هذا يعني فعل أمرا ليس من صفات المسلم. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ولذلك بعض الناس يدخل في خصوصيات الآخرين فيما يعني هو من شأنهم، ويتطفل مثلا على يعني أمورهم، يتلمس أخبارهم، يتحسس أسرارهم وأخبارهم، هذا كله مما نهي عنه. أما إذا طلب مثلا قيل له يا فلان تعال وأصلح بين هذين الزوجين، أصلح بين الوالد وولده، أصلح بين هذا الجار وجاره مثلا، أو يا فلان مثلا، أو هو رأى منكرا عظيما وفعلا شنيعا، فيدخل النصيحة مثلا برفق ولي ولطف وبسرية تامة، هذا من حق المسلم على أخيه المسلم. ولولا النصيحة لأصبح عاش الناس فوضى، عاش الناس عيشة يعني غير سوية. فالنصيحة من الدين، أما والله لا، مجرد دخول في أمور لا تعني وليست هي إلا مجرد مثلا خصوصيات الآخرين وتدخل فيها، هذا مما لا يجوز.
نعم جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. هنا السؤال أيضا حفظك الله فضيلة الشيخ عن الحوادث فضيلة الشيخ.
نعم.
الذي تحصل حوادث سيارات يموت فيها مثلا شخص كان يسوق سيارة ومعه آخر وعمل حادث ومات ذلك الشخص، هل السائق يعني يتحمل الدية أو يكون مشارك أو متسبب في القتل؟
الحمد لله، إذا كان الخطأ قد صدر من هذا السائق، بمعنى مثلا تجاوز السرعة القانونية النظامية، مثلا لم تكن السيارة جاهزة للسير بحيث أن كانت إطاراتها تلفانة، أو مثلا فيها شيء خطر وهو يعلم بذلك، أو هو اعتدى مثلا دخل في خط مثلا أو طريق ليس له، أو مثلا تجاوز إشارة حمراء، أو مثلا يعني في شيء من الأمور التي هو يكون سببا في هذا الحادث، نعم عليه الدية والكفارة. أما إذا لم يكن له سبب، لم يكن هو السبب المباشر، أو حصل الحادث في أمر لا اختيار الإنسان فيه، يعني مثل قضية أن يخرج عليه شيء بشكل مفزع، أو تخرج عليه سيارة من طريق آخر مثلا غير نظامي بالنسبة لي المتسبب، فلا شيء عليه فيها.
نعم جزاك الله خير فضل الشيخ وبارك فيك. شيخنا نصيحة للشباب والبنات العازفين عن الزواج دون مبرر أو سبب.
الحمد لله، زمننا هذا حقيقة من أشد الأزمنة التي ينبغي للشباب من الجنسين أن يحرصوا على الزواج المبكر، ذلك أنه زمن فتن، وهذا الفضاء المفتوح، وهذه شبكات التواصل، وكلها حقيقة يعني في واقع الأمر مفسدة لكثير من الشباب، لكثير من الفتيات، وسيندمون في يعني بقية أعمارهم على التأخر في هذا الزواج. والزواج نعمة من نعم الله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينادي ويقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، والزواج من سنن المرسلين. وأنا أدعو أيضا أولياء أمور الفتيات بتيسير مسائل الزواج من تخفيف المهور، تخفيف التكاليف، لأن بعض الشباب يعزف يقول أنا ما عندي القدرة على المهر ولا على تكاليف الزواج. يتقوا الله في بناتهم، على الشباب أيضا أن يبتعدوا عن المبالغة. بعض الناس يقول لك والله أنا ما أتزوج إلا في فندق ولابد من كذا وكذا، هذه كلها شكليات يعني لا تسمن ولا تغني من جوع وليس لها قيمة في شريعتنا، ما دام أن الزواج توفرت شروطه وأركانه فالحمد لله. حتى لو جمع الإنسان عائلته في البيت ودخل على زوجته فهذه نعمة من نعم الله. فأنا أنصح الشباب أن يحرصوا على يعني الزواج المبكر، فإنه ضمان بإذن الله جل وعلا من الانحراف أو الانزلاق في المهاوي الردية.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء. شكرا جزيلا لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد في دبي، وشكره موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة. على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء ناصر صالح وتحيات محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم.